الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، هل خطب أعظم وأفظع من أن يقذف الرجل في عرضه؟ هل بلاء أشد وأشنع من أن يرمى المرء في زوجته لتصبح بعد ذلك حديث كل لسان إنه والله البلاء الذي يتصاغر دونه كل ابتلاء؟ ويعظم الخطب ويزداد إذا كان ذلكم العرض هو عرض محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعفافه يتزين العفاف، وبطهره يتجمل الطهر. فيا للعجب، هذا الذي جاء بصيانة الأعراض يقال في عرضه هذا البيت الذي طهره الله تطهيرا وأذهب عنه الرجس، يرمى في عزته وعفته. إفك مبين. عاش معه المصطفى صلى الله عليه وسلم شهرًا من المعاناة، تجرَّع منه الأسى ومُصابرة الابتلاء، وشاطره الضيم والألم. زوجه وأحب الناس إلى قلبه، الطاهرة المطهرة الصديقة عائشة ابنة الرجل الذي كان أعظم الرجال وفاءً وحبًّا ووِدادًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اتخذ المصطفى خليلًا لاتخذ أبا بكر خليلًا. إنها قصة الإفك، ليست حادثة ماضية، ولكنها سنة باقية تتجدد مع مر العصور، نقف مع حلقاتها وفصولها، من صنعها، وما أبرز أحداثها، ما عاقبتها على البيت المحمدي، هل انتهى الإفك بموت أهله، ثم ما موقفنا من الإفك المتجدد؟ عباد الله، نستمع إلى قصة الإفك من صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها. في السنة الخامسة للهجرة، وفي شهر شعبان، أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على قتال بني المصطلق، فأقرع بين نسائه، فخرج السهم على عائشة رضي الله عنها، فكانت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي المرأة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 14 سنة. خرجت عائشة مع الجيش الإسلامي بعدما أنزل الحجاب، فكانت تُحمل في هودج خاص طيلة سفرها، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة قفل راجعًا ميمِّمًا وجهه شطر المدينة، فبات قبل أن يصل إليها، وبات الناس معه، حتى إذا كان آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فابتعدت حتى توارت عن أعين الناس، فلما قضت من شأنها ورجعت إلى رحلها جعلت تتلمس صدرها، فإذا عقد لها قد انقطع، رجعت تبحث عنه، وقد أهمها هذا العقد، لأنه العقد الذي حفلت له أمها في ليلة زفافها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرك جيش المسلمين بعد الإذن بالرحيل، وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون هودج عائشة، فحملوه ثم وضعوه على البعير، وهم لا يشكون أن عائشة رضي الله عنها داخل الهودج، ولم يستنكروا خفة الهودج، فقد كانت عائشة خفيفة اللحم صغيرة العمر آنذاك. تحرك الجمل وسار الجيش، وعائشة تبحث عن عقدها بعيدا، حتى رأته يتلألأ في ظلام الليل، أخذته وقد علاها الفرح، أسرعت نحو الجيش، فوصلت إلى منازلهم، ولكن ليس بها داع ولا مجيب. ذهبت نحو مجلسها الذي كانت فيه، وظنت أن القوم سيفقدونها فيرجعون إليها، فجلست وحيدة في ظلام الليل قد علاها الهم، فلم تشعر إلا وعيناها قد غلبتها فنامت وهي لا تدري عن القدر المجهول الذي ينتظرها. أسفر الصبح وأشرقت الشمس بأشعتها مؤذنة ببلاء، وأي بلاء! كان أحد الصحابة وهو صفوان بن المعطل قد تأخر عن الجيش، فقد كان في ساقة الجيش يتفقد ما يند منهم. مشى صفوان في طريقه وإذا به يرى سوادا أمامه، فاقترب منه، فلم يفجأه إلا أن هذا السواد الممتد في الأرض هو عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفها وكان يراها قبل الحجاب، فقال وقد علته الدهشة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. عندها أناخ صفوان راحلته حتى ركبتها عائشة. انطلق الموكب الصامت يشق طريقه نحو المدينة حتى أدرك الجيش عند الظهيرة ساعات، وصفوان لا يلتفت ولا يكلم عائشة إجلال لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الموكب إلى الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يظنون إلا أن عائشة في هودجها، فراعهم هذا المشهد وبلغت بهم الدهشة كل مبلغ. والصورة عندما تقع في القلب تتطابق على ما فيه، فكيف قرأ الناس هذا المشهد وحللوه؟ لقد قرأت القلوب المريضة هذا المشهد بعيني شيطان، فرأت فيه فرصة ثمينة لا تفوت للطعن في العرض المحمدي، وقرأت القلوب السليمة ما حصل بتغليب حسن الظن وطرد خطوات الشيطان، فهذه المرأة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يزلف غرة من شك في شرفها. مر الحدث بهدوء ودخل الجيش المدينة، ولكن هل هدأت عاصفة هذا المنظر؟ كلا كلا، لقد تحركت عقارب النفاق في صدور أهلها، فأطلق عبد الله ابن أبي بن سلول أول قذيفة الإفك، فقال قولته الخبيثة: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء يقودها وتولى كبر هذا الإفك، فجعل يستحكيه ويستوشيه ويشيعه ويذيعه. وتحرك الإعلان النفاقي ينشر الإفك ويزكيه في المجالس والطرقات وبين الرجال والنساء، حتى وصل خبر الإفك كل دار من دور المدينة، فاهتزت القلوب وامتحنت، وعصم الله أناسا بالتقوى فكفوا ألسنتهم، وسار آخرون نحو الفتنة فهلكوا مع من هلك. دخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه داره، فقالت له زوجته: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال: نعم، وذلك الكذب. ثم قال: أكنت فاعلة ذلك؟ أي يعني الوقوع في الفتنة؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك وأطيب. يحدث هذا الإفك ويتطاير في المجالس، وعائشة رضي الله عنها مريضة غافلة لا تدري ماذا يقول الناس في شأنها، وإنما كانت تستغرب تغير معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته تجاهها، ما هو بالرجل الذي كانت تعهده قبل مرضها. وخف على عائشة مرضها، فخرجت مع أم مصطح ليلا، وكان مصطح ممن تأثر بالإفك وقال به، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعيس مصطح. فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قال؟ قالت: وماذا قال؟ فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، فازدادت مرضا إلى مرضها، فرجعت إلى بيتها ذاهلة غير مصدقة ما يقال عنها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أتأذن لي أن آتي يا أبوي؟ وهي تريد أن تتيقن من صحة هذا الخبر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى بيت أبويها فسألت أمها: ماذا يتحدث الناس؟ فقالت لها الأم المكلومة: هوني عليك يا بنية. فقالت عائشة: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا وكان أكبر همها، هل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله الأفاكون، وبدأت تسترجع ذكرياتها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته لها، كيف كانت وكيف هي الآن. لقد بدد هذا الخبر الصائقة كل سعادة عائشة، تغيرت حياتها وحالها، أظلمت عليها المدينة، تغيرت عليها المدينة، ما هي بالمدينة التي عرفتها، حجرتها وسائدها عرائسها التي كانت تلاعبها أضحت غريبة عليها، كل شيء تغير عليها، تجرعت أشد الأحزان وذاقت أمر الأسى. انطوت وانعزلت عائشة عن الآخرين أياما عدة لا تعرف إلا الدمع والدمع فقط، تقول عن نفسها كان لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. فيا لله، كيف احتملت فتاة في زهرتها هذا الظلم الفاحش الذي تغر أمامه قوة الرجال. أما حال أبي بكر رضي الله عنه فلا تسأل عن حاله، ما ظنكم بحال أب يرى ابنته تتقطع حزنا وأسى، وهو الرجل الأسيف الرقيق كان رضي الله عنه في أيام الفتنة قد ابتعد عن الناس ولزم بيته، فكان رضي الله عنه يقرأ القرآن وهو على سطح منزله فيسمع بكاء ريحانته ونشيجها فتتحدر منه الدمعات ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية فكيف نرمى به في الإسلام. بقيت المدينة شهرا خيم عليها الحزن والأسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء والفرج من الله. فلما طال انقطاع الوحي شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في فراق زوجته عائشة، وبدأ يسأل خاصته عن حال عائشة وهل ظهر منها ما يستراب، فقال له أسامة بن زيد: هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وسأل أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. وشاور علي رضي الله عنه فقال له علي وقد رأى ما رأى من تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم وكمده: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة فسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن بعدما سمع ما سمع، ولكنه كان يترقب الوحي. فلما استبطأ الوحي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه عائشة بالإفك ويسمع قولها. وتأتي أول زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر بعد انقطاع دام أياما، فرأى منظرا ترق له القلوب القاسية، فكيف بقلوب الرحمة المهدى. رأى زوجته التي طالما تبادل معها مشاعر الود تبكي بكاء مرا، وحولها جارية من الأنصار تبكي معها بل بكت لبكائها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد خيم الصمت المكان إلا من نشيج عائشة، فلم يقطع هذا الصمت إلا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مخاطبا لعائشة: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله فيما قال، فقال: والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله، فقالت: والله ما أدري ما أقول. فقالت عائشة: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كانت عائشة رضي الله عنها تتيقن أن الله سيبرئها من هذا الإفك المبين، فكانت تقول: وأنا والله أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في المنام تبرئني بها. وبعد أن قالت عائشة ما قالت انقلبت إلى فراشها موكلة أمرها إلى ربها، وما هي إلا لحظات وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فيتفصد العرق من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن رسالة سماوية نزلت لأهل الأرض، فتلهفت القلوب وتاقت النفوس لخبر السماء. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علت محياه ابتسامة وإشراقة غابت عنه شهوة كاملة، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أم عائشة: أم رومان قومي إليه. فقالت عائشة: لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، وهو الذي أنزل براءتي. فنزل فيها قول الحق: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، هذه الحادثة العجيبة والأليمة تحمل في طياتها دروساً وعبرا، وإنما قدرها الله الحكيم لحكم عظيمة. لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم. ومن هذه العبر الدرس الأول، درس في الثبات والصبر على البلاء. فقد كشفت حادثة الإفك شدة الابتلاء الذي حاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيته، وبأحب زوجاته إليه، وبأحب أصحابه إليه، ابتلاء يغور ألمه في القلوب حتى يصدعها. فذاك عرضه، وتلك زوجه، وذاك صاحبه، فماذا يفعل وماذا يقول؟ وكل ابتلاء يهون عند العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ولا وحي إلا بعد شهر من المحنة والابتلاء. 30 ليلة كيف نام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نام فيها أبو بكر وأهل بيته؟ هل هنأوا فيها بطعام وشراب؟ ما أعظمه من ابتلاء، وما أشده من امتحان. وهكذا الأصفياء يبتلون، حتى إذا كشف الغطاء ورفع البلاء وزالت الغمة وذهبت الكربة، ظهر الحق وثبت الأجر وفضح النفاق. وما زاد عائشة رضي الله عنها ما رميت به من الإفك إلا رفعة عند الله تعالى، ومحبة في قلوب المؤمنين، وما ازدادت أذية المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ولأبي بكر وأهل بيته إلا أجرا عند الله عز وجل، وعزا في الدنيا والآخرة. الدرس الثاني: المصائب لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. فأي ابتلاء يحصل لك أخي الحبيب، أي ابتلاء يحصل لك في أهلك، أي ابتلاء يحصل في مجتمعنا أو في أمتنا، فإن المؤمن يتفاءل، لأن الله عز وجل هو الذي قدره. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. فمن محاضن الآلام تنبع الآمال، وفي تقدير الله حكم، فهو اللطيف الخبير. وانظر ما يحصل لإخواننا المستضعفين من ابتلاءات عظيمة وكرب شديد، ها نحن نستخرج كل يوم مكامن الخير فيها. إنها تمحيص للمؤمنين، وتمييز للخبيث من الطيب، وكشف لمكر الكفار والمنافقين، ورفع لدرجات المصابين، وفيها عودة الناس إلى ربهم، وتوحد المسلمين في نصرة المسلمين. ومن أعظم الانتصارات التي حققوها انتصار القيم وثبات المبادئ. وصدق الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الدرس الثالث: التثبت في نقل الأخبار والأحكام، والحذر من الخوض في أعراض المسلمين بغير حجة أو برهان أو إشاعة مثل هذه الأخبار غير الموثوقة في المجتمع. بل الواجب على المسلمين أن يظنوا بأنفسهم وإخوانهم خيرا، ولا يعتمدوا على سوء الظن. وقالت السوء: التي ينشرها المنافقون في المجتمع، وأن يطهروا أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوالاتهم من هذا البهتان العظيم. وتزداد أهمية التثبت في عصر الأجهزة الكفية والرسائل والتغريدات السريعة، فكف لسانك وبنانك وتأمل هذه الآيات التي جاءت معلقة على حادث الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالحذر الحذر من الولوغ في أعراض المسلمين، والحذر الحذر من اللسان، فإن اللسان كالثعبان يهلك الإنسان متى أطلق له العنان. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الدرس الرابع: كشفت حادث الإفك سوء النفاق، وأظهرت قذارة المنافقين، ودلت على أن المنافق لا يتورع عن شيء في أذية المؤمنين. فحين عجز المنافقون عن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم رموه في عرضه الشريف وطعنوا في أحب أزواجه إليه. ومنافق عصرنا لم يتورعوا من فعل ما فعل السابقون منهم، هم يفترون الأكاذيب ويخترقون التهم في الأبرياء، ويسعون بكل قوة في حرب الإسلام وتشويه العلماء والدعاة والمصلحين، فالله حسيبهم ولن ينالوا من دين الله شيئا كما لم ينل أسلافهم. ولا تزال أذناب هؤلاء المجرمين إلى يومنا هذا نحن نسمع من يرمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة من الصفوية والباطنية، وأذنابهم الذين يصرحون في كتبهم ودروسهم ومقاطعهم بقذف عائشة رضي الله عنها بالألفاظ الشنيعة والأوصاف البشعة، حاشاها عن ذلك وهي الصديقة الطاهرة ابنة الصديق رضي الله عنها. وهؤلاء مكذبون بالقرآن الذي برأ عائشة من فوق سبع سماوات، وهم أول الطاعنين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نقرأ حديث الإفك أو نسمعه فلا بد أن نستحضر أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الأجر ينال بالصبر واليقين مهما عظم البلاء، مهما كثر المتساقطون وتخلى المنتكسون عن دين الله عز وجل، فإن للدين أعوانا وللحق أنصارا، يبتلون فيصبرون فينصرون والعاقبة للمتقين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته المطهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا إن نسألك أن تهدي قلوبنا، اللهم اسلو سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي عزيز كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم بارك لنا في شامنا وفي مقدسنا وعراقنا ويمننا وفي كل مكان ينصر فيه دينك يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا قوي عزيز لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يجوزونك، اشدد وطأتك عليهم. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.